وبول ما يؤكل لحمه طاهر، وبول ما يؤكل لحمه طاهر. هنا يتكلم عن مسألة أبواب الحيوان ويلحق بها أرواس الحيوان من حيث النجاسة والطهارة. مما جاء في هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن عقبة ابن معيط قبحه الله ألقى على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في مكة، ألقى على ظهره فرس جزور ودمها وسلاها، فرس جزور أي بعير ودمها وسلاها يعني معاها، ألقى على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فأزالته عن ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من الحديث أنه لو كان روث الجزور نجسا لخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أتم سجوده وأتم صلاته، فدل ذلك على عدم نجاسة فرس الجزور. وكذلك أيضا روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ناسا من عرينة أن يشربوا أموال الإبل وألبانها للتداوي، كانوا قد استووا المدينة اشتكوا فيها الداء، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التداوي بأموال الإبل وألبانها، بما ذلك على طهارة أموال الإبل. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح التداوي بأموال الإبل دل ذلك على طهارتها، وإلا لما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في التداوي بشيء نجس. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم صلوا في مدارك في مرابض الغنم ولا تصلوا في مدارك الإبل، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في مرابض الغنم، فدل ذلك على طهارة أموالها وأرواسها لأنها لا تخلو عادة من ذلك. قال البراء المقدسي صاحب العدة: وحكم الريث والمني حكم البول قياسا عليه، يعني بعض هذه النصوص فيها ذكر البول فقط، وكذلك قول المؤلف هي هنا وبول ما يؤكل لحمه طاهر، قال يدخل في ذلك الريث والمني قياسا على البول. وهذه النصوص التي أوردناها تفيد طهارة أبوال وأرواس الإبل والغنم. بالمقابل قامت أدلة على نجاسة بول الإنسان وغائط وكذلك، وهذا مجمع عليه، وكذلك جاء الحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ابن مسعود رضي الله عن حديث ابن مسعود في صحيح البخاري، أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم بروثة حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ركس، كانت روثة حمار يابسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ركس. والركس بالكاف يطلق على النجس، ويطلق أيضا على الرجيع، الرجيع بمعنى يعني الروث، فلا يكون في ذلك الدليل على النجاسة. قال الله تعالى: فأركسوا فيها، أي رجعوا فيها، فالمراد بها هنا الطعام الذي دخل ورجع، فلا يكون في لفظ ركس تصريح بالنجاسة. لكن فهم منه كثير من أهل العلم نجاسة روث الحمار. وكان مذاهب الأئمة في هذا الباب تباعد كثير من السلف. زاد كثير من السلف منهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وجماعة من أئمة التابعين وهو مذهب الزاهرية ذهبوا إلى طهارة جميع الأبوار والأرواح على بوز الآدمي وغالب، قالوا حتى بطهارة بوز الحمار وروحه، وقالوا إن لفظة ركس لا تدل على النجاسة، وقالوا الأصل في الأشياء الطهارة. وقد أورد ابن حزم في المحلى عددا كبيرا من الآثار التي أيد بها مذهبه، منها ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه صلى على مكان فيه روح الدواب والصحراء أمامه، وقال هنا وهناك سواء. كذلك جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال لا بأس ببول كل ذات كرش، لا بأس ببول كل ذات كرش. وكذلك جاء عن إبراهيم النخعي أنه رأى رجلا قد تنحى عن بغل يبول فقال ما عليك لو أصابك. وسئل نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما عمن أصاب إمامته بول بعير قال لا يغسله، إلى آخر ما ذكر من الآثار عن جماعة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا فيها أنهم كانوا لا يتحرزون من أبواب الحيوان ولا من ريحه. المذهب الثاني تتم للمذهب الأول وهو مذهب ابن حزم، استشهد أيضا بحديث كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون من ذلك شيئا، فقال ان هذا يدل عنده على طهارة بول الكلب. المذهب الثاني هو مذهب المالكية والحنابلة، مذهب المالكية والحنابلة قالوا بطهارة بول وريح ما يؤكل لحمه ونجاسة بول وريح ما لا يؤكل لحمه، فقاسوا مأكول اللحم على الإبل والغنم وقاسوا غير المأكول على الحمار والإنسان. يعني قالوا أن النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في طهارة بول الإبل وأبوال الغنم فيلحق بها كل ما أبيح أكل لحم، وجاء النص بنجاسة بول روح الحمار وهو حديث إنها رجس، وكذلك أجمعوا على نجاسة بول الآدمي ورائط، فقد يلحق بذلك كل ما لا باح أكله فيكون رأسه نجسا وبوله نجسا. هذا مذهب المالكية والحنابلة. وذهب الأحناف والشافعية إلى نجاسة جميع الأبوال والأرواح، الأحناف والشافعية ذهبوا إلى نجاسة جميع الأبوال والأرواح، هي رواية عن أحمد أيضا لكنها غير مشهورة. المشهور في عن أحمد عليه عامة أصحابه كما ذكرنا التفريق بين ما أكل لحمه وما لم يؤكل لحمه، لكن ذهب الأحناف والشافعية إلى نجاسة جميع الأبوال والأرواح سواء ما أكل لحمه أو ما لم يؤكل لحمه. لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا القول، قال هو قول محدث لا سلف له من الصحابة، القول بنجاسة جميع الأبوال والأرواح حتى ما أكل لحمه، قال هو قول محدث لا سلف له من الصحابة، لأن النصوص كما رأينا كثيرة في طهارة يعني أبوال وأرواح ما أكل لحمه على الأقل إن لم يستفد منها عموم ذلك في ما لم يؤكل أيضا. وهنا لطيفة يعني تذكر بهذه المناسبة يعني أن السيد البلوي الذي له مقام مقام معروف بنفسه وكذا. هذا الرجل ذكر عنه صاحب طبقات الصوفية الشعراني انه كان يوما على سطح بيته ومر ببيته بعض الفقهاء فجلسوا واستندوا على جدار البيت. فقال بعضهم: أتدرون بيت من هذا؟ فقالوا: إنه بيت السيد البدوي. فأخذوا يذكرونه بسوء، وقبل أن يذكروه بسوء كانوا يتذاكرون في مسألة ما أكل لحمه فبوله تاه. فلما قال لهم أحدهم: هذا بيت السيد البدوي، أخذوا يذكرونه بكل سوء. كما جاءت الرواية يعني التي ذكرها صاحب طبقات الصوفية أنه يعني وقف على سطح البيت وبال عليه والعياذ بالله تعالى. ف يعني لما نظروا إليه وعنفوه على ذلك قال: أنتم تقولون ما أكل لحمه فبوله طاهر، وأنتم تأكلون لحمي منذ قعدت، أي يغتابونه. قال: أنتم تأكلون لحمي منذ قعدت يكون بوله طاهرا. الشاهد يعني أن مذهب الحنفية الشافعية قالوا بنجاسة جميع الأموال والأرواح، والمالكية والحنابلة على نجاسة بول وريح ما لا يؤكل لحمه، وطهارة بول وريح ما أكل لحمه. طيب في المذهب وجهان فيما لو أصاب إنسانا بول أو ريح، وشك هل هو لمأكول اللحم أم لغير مأكول اللحم. كما لو أصابته روحة وشك هي لحمار أم لفرس مثلا، فالفرس مأكول اللحم يباه أكل اللحم والحمار لا يباه. فاسم نذهب وجهان، وجه أنه يبني على النجاسة، والثاني أنه يبني على الطهارة. ومرجع الخلاف في ذلك إلى اختلافهم في قاعدة، وهي هل الأكل في الأبوال والأرواح الطهارة إلا ما استثني، أم يقال إن الأصل في الأبوال والأرواح النجاسة إلا ما استثني. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأصل في الأبوال والأرواح الطهارة، فيبني على الأصل إلا أن يتيقن أنها لغير مأكول اللحم. وبهذا ينتهي الحديث في هذا الباب، وننتقل